هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. تابعونا. كيف يواجه الفلسطينيون مسار التطبيع المتصاعد؟ ما هي الخطوات العملية لمواجهة الاتفاق الإماراتي مع الاحتلال؟ عملياً وعلى الأرض، ما المطلوب من السلطة الفلسطينية والفصائل في هذا السياق؟ وكيف يسهم تصاعد المواجهة الشعبية مع الاحتلال في رفع الصوت الشعبي الرافض للتطبيع؟ الفلسطينيون في مواجهة مسار التطبيع، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات، ونتناول فيه مع الزميلة علياء صالح، فكونوا معنا.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، سجلت في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ بداية أزمة كورونا 89 إصابة، تعافى من بينها 44 شخصا. ووجهت مؤسسات صحية فلسطينية دعوات لمواجهة الأزمة المتصاعدة وضرورة رفع حالة الاستنفار الصحي والوعي واتخاذ إجراءات الوقاية. الزميل سمير أبو عطا ومزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مع تسجيل أكثر من 80 إصابة بفيروس كورونا في مخيمات لبنان منذ بداية الأزمة، بدءا من الجنوب مرورا بالعاصمة بيروت وصولا إلى الشمال، جددت وكالة الأنروا مناشدتها إلى كل اللاجئين الفلسطينيين الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ تدابير الوقاية، فيما أطلقت مؤسسات صحية نداءات من أجل تكثيف الجهود وتوفير الحماية الصحية للاجئين.
تقريبا الأرقام اللي أعلنتها الأنروا أتوقع 89 حالة من البداية، أكثر من 3 أرباعها تم شفاء، ولكن إحنا بنقول في استهتار أكيد، في عدم المبالاة من كثير من الناس، وهذا فيه له أسباب. السبب الأول هو موضوع الاقتصادي، يعني الناس ممكن أنه عملت حجر على نفسها، أو في بداية الفيروس أنه صار أغلقت بعض المحلات التجارية أو تعطيل العمل.
وتشدد مصادر فلسطينية بأن الأزمة أصبحت في عمق المخيمات بعدما كانت تقف على أبوابها، ما يشير إلى خطورة الوضع وضرورة رفع حالة الاستنفار الصحي والوعي واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة في ظل مخاوف من ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين بعد خروج كورونا عن السيطرة في لبنان ودخوله مرحلة جديدة من الانتشار السريع للوباء.
طبعا الخطورة تزداد يوما بعد يوم، وهناك حالات فلسطينية سجلت، وآخر تقرير لوكالة الأنروا كان هناك 89 حالة فلسطينية في منتشرة في كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهناك حالة وفاة واحدة. فطبعا يوما بعد يوم الخطر يزداد. وجهنا رسائل عدة، رسائل توعية، قمنا بعمل حواجز على مداخل المخيمات لتوعية أبناء شعبنا.
ويبرز في ظل هذه الأزمة دور المؤسسات الصحية الفلسطينية في المخيمات لجهة حملات التوعية وتوزيع مواد التعقيم وإجراء الدورات للفرق التطوعية ورفع منسوب الاستنفار الصحي تفاديا لانتشار كورونا بالمخيمات الفلسطينية.
بالدرجة الأساس مواجهة هذا المرض يكون بالوعي والحفاظ على المسافة الاجتماعية ووضع الكمامة وغسل اليدين، هذه الإجراءات الوقائية. أخذنا قرار منذ البداية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان بتجهيز مستشفى الهمشري كمستشفى مركزي كي يقوم باستقبال حالات كورونا في حال تفاقمت الأزمة.
ضاعفت جائحة كورونا معاناة أبناء المخيمات الفلسطينية الذين يعيشون في حالة من الفقر الشديد، وعاشت المخيمات في أقل من عام واحد مجموعة أزمات خانقة ومتتالية أرخت بتداعياتها السلبية على أبنائها وسط تحذيرات من كارثة صحية جديدة. توفيق سليم، قناة الأقصى، صيدا، جنوب لبنان.
نشكر الزميل سمير أبو عاطة وعن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا بمخيمات لبنان. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان الدكتور سامر شحادة، ننتقل إليه.
دكتور سامر، بالنسبة إلى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بالمخيمات الفلسطينية بلبنان، كيف تتابعون الموضوع وما هو المتوقع لاحقا؟
أهلا فيك. بالنسبة لزيادة العدد، هلا هو صحيح إذا مفاجئ ولكن هو شيء متوقع.
نعم،
متوقع منذ البداية. صحيح ما كان لامس المخيمات، ولكن المخيمات موجودة في بلد مصاب بالكورونا، يعني مش بعيدين كثير إحنا عن الإصابة بالمرض، ولكن تأخر شوي يمكن لوصل، ولكن أخيرا وصل. عشان هيك بدأت الأعداد بالتزاوج، لأنه ما كان في اتخاذ أي إجراءات احترازية من قبل الناس، يمكن استهانت بالموضوع بشكل أو بآخر، رغم وجود حملات توعية من عدة جهات، من كان من جمعية الهلال الأحمر أو من الأنروا أو من جمعيات الأخرى التي تعمل في الحقل الصحي الفلسطيني.
طيب دكتور سامر، بالنسبة إلى الإجراءات أو المبادرات التي يجب القيام بها في المخيم للحد من هذه الجائحة على مستوى الهلال الأحمر، ما هي إجراءاته وما الذي يمكن تقديمه في المخيمات بهذا الإطار، وماذا عن المؤسسات الذي يجب أن تساعد كالأنروا أيضا؟
الموضوع الأساسي بموضوع الكورونا يتلخص عادة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، يعني اتخاذ كافة الاحتياطات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، لبس الكمامات، التعقيم الصحيح. ممكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بدأت بإجراء حملات التوعية منذ بداية مرض الكورونا، ومن بعدها مستمرة وستستمر. وإحنا كمان بالمشاركة مع الآخرين في عنا جهاز فحص الكورونا، نقدم الفحوصات للمخالطين في حال تم الإصابة أو الشك بإصابتهم، ولكن دائما بتظل التوعية والوقاية هي النقطة الأولى والنقطة الأخيرة اللي بتحمي من الإصابة بهذا المرض. وأما بالنسبة للمؤسسات الأخرى الشريكة، أنا اللي بعرفه كمان أنه كل المؤسسات عندها حاطة خطة التوعية والتحريض على الوقاية لجميع الناس اللي مقيمين في المخيمات، لأنه الكل بيعرفوا أنه الوقاية هي الخط الأساسي وهي خط الدفاع الأول وخط الدفاع الأخير. وفي بعض المؤسسات طبعا تشارك بحملات التعقيم.
شكرا جزيلا دكتور سامر شحادي، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان الدكتور سامر شحادة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو وشكرا لكم.
نعم أعزائي الكرام، ومع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء سمير أبو عطا، علياء صالح، ومع الشكر الموصول لمدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان سامر شحادة. سادتي يا نساتي سادتي، حراك على المستوى الكل الفلسطيني في مواجهة خطوة التطبيع الإماراتية، حيث شهدت رام الله اجتماعا موسعا بمشاركة الفصائل ومن بينها حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. وخلال الاجتماع قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: نحن فقط من يتحدث باسم القضية الفلسطينية ومن يوقع عنها، ولا يستطيع أحد أن يحل محلنا، مشيرا إلى الموقف الفلسطيني الموحد ضد مؤامرة التطبيع والذي سينسحب على أي دولة ستحذو حذو الإمارات. وأضاف عباس أن الإمارات طعنت القضية الفلسطينية في الظهر وحاولت خداع الشعب الفلسطيني بالحق كلمة تجميد الضم لاتفاق التطبيع لإيهام العالم بأنها أتت الفلسطينيين بإنجاز. وفي قطاع غزة أجمعت القوى الفلسطينية خلال المؤتمر الوطني الجامع للفصائل والقوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية على سلسلة من التحركات والخطوات العملية الهادفة لرفض الاتفاق الإماراتي التطبيعي، داعية إلى تصعيد مساحات الاشتباك مع الاحتلال. قراءة الحراك الفلسطيني في مواجهة خطوة الإمارة التطبيعية تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
نؤكد على وحدة شعبنا في مواجهة مؤامرة تصفية القضية الوطنية.
يدرك الفلسطينيون حجم الخطر الذي يستهدف قضيتهم فيتوحدون ويقفون سدا منيعا ضد كل مشاريع التصفية والتطبيع.
نعتبر هذا الموقف الإماراتي هو طعنة.
هنا تجمع القوى والفصائل الفلسطينية كافة على رفضها المطلق لهرولة نظام الإمارات للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهي خطوة اعتبرت خيانة عظمى للقدس وفلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة.
من خلال هذا المؤتمر فإن الفصائل الفلسطينية تؤكد على رفضها المطلق لأي حالات تطبيع مع العدو الصهيوني، وأن هذا التطبيع الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية إنما هو خنجر مسموم في خاصرة القضية الفلسطينية.
لإنهاء موقف وطني موحد رافض لصفقة القرن.
لا صوت يعلو فوق صوت الغضب الفلسطيني المندد إذن، والذي يصمم اليوم على إسقاط كافة مخططات التآمر مهما كان الثمن. عبر استراتيجية مقاومة موحدة تفتح كل الخيارات لحماية القدس والحقوق والثوابت، تتوافق الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت ما يجري جزءا مما يسمى بصفقة القرن.
هذا التطبيق مثل خيانة وطعنة غادرة صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني. نحن ماضون على طريق المقاومة والمواجهة الشاملة بصف وطني موحد.
اليوم تجتمع كل القوى لتقول لا للتطبيع، وتقول أيضا بأن كل القوى متمسكة بالتصدي لصفقة القرن وكل المؤامرات التحاك ضد القضية الفلسطينية
التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وعلى هامش هذا اللقاء الوطني الشامل الذي جرم فيه الفلسطينيون كل المطبعين، نادى حقوقيون شعوب الأمة وأحرارها بلفظ المطبعين وفضحهم في المحافل الدولية كافة.
هذا الأمر يضر بالحقوق الفلسطينية والحقوق العربية، نأمل التراجع عنه، ونطالب بشعوب المنطقة ودولها المختلفة بمناهضة التطبيع والحفاظ على الحقوق الوطنية، بل العمل على تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره يضر بالمصالح العربية ومصالح المنطقة.
هو حراك فلسطيني شعبي وفصائلي ورسمي متسارع إذن، رفضا لخطوة الإمارات، يأتي ضمن سلسلة من الخطوات العاجلة التي أقرها الفلسطينيون للتصدي لما يجري.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم و عن الحراك الفلسطينية والموقف الموحد في مواجهة خطة التطبيع الإماراتية. نستضيف في برنامج اليوم فلسطين اليوم الأستاذ إحسان سالم، عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية من فلسطين. أستاذ إحسان سالم، بداية السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. أهلا
وسهلا يا أخي، أهلين،
حياكم الله. طبعا سيد الكريم، بعد خروج التطبيع إلى العلن عبر ما سمي اتفاق السلام الإماراتي مع كيان الاحتلال، اليوم ماذا عن التحركات الفلسطينية في إطار المواجهة برأيك؟
يعني أول شيء بالنسبة يعني نظام الخليجي والسعودي والعربي المتعفن والمنهار، نحن ما عندنا أي يعني متأكدين من سوف يتمادى بالتطبيعي وسوف يشارعن هذا التطبيع، لأنه لا يوجد تطبيع محدود وتطبيع غير محدود أو سيء أو أسوأ. لذلك نحن بالأمس قلنا لرئيس السلطة بأن نبقى صامدين في موقعنا، ولا نريد لأي دفتة سياسيين هؤلاء ولا أنصاف مواقف. نحن ندين وأدن هذا التطبيع بشكل حازم. مشيخة ابن الزايد وغيره المبكرة وسكوت وكلها تتم موافقة سعودية بكل تأكيد. العراب الأكبر لكل عمليات هو المملكة السعودية، والإمارات استخدمت منذ سنوات كما نعلم جميعا أمريكية وصهيونية من مساهمة كبديل عنهم في تدمير سوريا واليمن وليبيا ومحاصرة الثورة الإيرانية، وهربت امتلاكات عربية من القدس. وعندما أرسلت طائرات مساعدات كذبا كتبت عليها علم فلسطين رفضناها، وأنشأت معبد يهودي في أبو ظبي استغلت يعني حاخامات العدو في كل مسألة رأيناه. لقد كانت هذه الإمارات وهذه الأنظمة الخليجية منذ عصور الذراع الأول لتنفيذ مخططات الأعداء منذ قيام الثورة الإيرانية، تآمرت عليها وتوقيع باتفاق ما هو الإظهار يعني دليل مكبل لما سوف يحصل لاحقا بالعلن. الآن يا أخي نحن نشهد تغيير جذري في بنية الوزيطة الوظيفي لهذه الأنظمة العميلة الآن. يعني بعد تطبيق اتفاقية كامب ديفيد كما نعلم خرجت مصر نهائيا من ساحة الصراع. ماذا جنت مصر عندما وقعت اتفاق كامب ديفيد؟ وقعت فيما بعد اتفاق مع وطبعت مع طرف الكيان الصهيوني لا شيء. هي صواريخ البتلة الإسرائيلية الأمريكية تحمي سد النهضة الذي سيدمر وينهي كل تاريخ بجغرافية مصر إلى الأبد إذا بقي في هذه الهوان. هذا ما جنته مصر الإسرائيليين، وحتى اللحظة هذه لم يتوقف ونراهم كدليل مقرره منزله في تل أبيب أو في واشنطن. ماذا جرت الأردن من عادة السلام سواء التآمر عليه؟ والآن صفقة العربية السودانية تؤدي إلى أن يكون الأردن هو البطن الوطن البديل نظريا. ماذا جنى الفلسطينيون من عملية الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه وعقد اتفاقية أوسلو والخراب والدمار والتدمير؟ ونحن نشهد الآن آخر تصور هذه المأساة المترتبة في صفقة القرية. إذا لا يتعلم أحد. ومحمد الزايد عندما قام في هذه الخطوة قراره لم يكن قراره من تلقاء نفسه، هذا له دور وظيفي منذ الأساس، هم يتلقون أوامرهم من سيد من الأمريكي. لذلك نحن يعني على ثقة مطلقة بأنهم سوف يدفعون الثمن بكل تأكيد. يعني السعودية في عام 2017 قامت بعمل قمة عربية إسلامية أمريكية هدفها اصطفاف العرب والمسلمين خلف أمريكا. دفعت خلال السعودية كمان تعلم 500 مليون دولار لتأمين للتقييد فكتابع عميل لأمريكا من أجل حماية نظامها وأنظمة كل هذه المشيخات الخليجية التي جرى ويجب استخلافها. فهذه القوة يا سيدي لها سجد طويل بعد كما نعرف جميعا من تطبيع التسجيل والتنسيق العسكري والأمن مع الكيان الصهيوني. لكن الآن الوضع هذا لم يرق لنتنياهو، هو يريد أن ينقل ذلك للعلن ولتحسين وضعه الداخلي وتحسين وضع ترامب الداخلي أيضا، لأن هناك انتخابات قادمة. لذلك يعني إعلان صفقة القرن يعني بعد هذا الإعلان كما نعلم تصفية القضية الفلسطينية وتدمير مرتكزاتها، وهي خطة أمريكية صهيونية خليجية مشتركة في إطار مواجهة نحو المقاومة. كان هناك حضور عندما أعلن عنها ترامب للإمارات لكل مشيخات الخليج، لكن هذه الخطة أفشلها شعبنا، واجهت الفشل والاستعصاء على أكثر من جبهة، لم تتمكن من الإقلاع حتى الآن. فيعني بسبب موقف فلسطيني رافض وموقف محور المقاومة، كل ذلك خلق معادلات جديدة الآن. لذلك كان لابد من خطوة كبيرة تعوض نتنياهو وترامب عن أزماتهم الداخلية وتحقق حلم الكيان الصهيوني المؤسسي من انتقال من رفح حيفا إلى رفع الخليج كبديل عن نصع بيروت الذي جرى تدمير بعيد وتخطيط صهيوني أمريكي، سواء ظهر للعلن أو لم يظهر، هم من خططوا ونفذوا. هذه رؤية شمعون بيرز لتزاوج رأس المال العربي مع التكنولوجيا الصهيونية والأيدي العاملة الرخيصة. هذا باختصار يعني ما ممكن أن نتكلم عنه في هذا الصدد. لكن يا أخي أقول لك بأن القوى العربية والقوى المقاومة الإسلامية الحية لن ترتاح واستقرار تقاوم المستعمر المحتل والرجعية العربية العميلة لن يدوم لهم هذا الكيان، ولا العرب الأمريكي سوف تصل، والتطبيع سيكون في مجزرة التاريخ. فالمقاومة والجماهير المناضلة باقية رغم كل أنوفهم. هذه هي يعني رأينا في هذا الموضوع.
نعم أستاذ أحسان سالم، يعني الرفض الفلسطيني واقع وحاضر، ولكن حتى يكون الرفض مؤثر ما العمل برأيك؟
نحن كنا بالأمس في لقاء قيادي في مركز المقاطعة مع أبو مازن، وأنا من أشخاص الذي قلت له بأن الحل يكمن في ثلاث قضايا. أولا عليك سحب الاعتراف المجاني من الكيان الصهيوني وليس تجميده. ثانيا عليك دعوة كل قوى المنظمة الحية في المجتمع الفلسطيني وكل أمناء الفصائل من مقرك النظام للاجتماع طارئ اليوم قبل الغد لكي نعمل برنامج وطني موحد، برنامج ثوري على قائمة المقاومة، استراتيجية عملية تضع الأولويات وكل الآليات في مكان واحد من أجل هذه المعركة. ننتخب بالتوافق مجلس وطني توحيدي تنبثق عنه نظام تنفيذي جديد بدماء جديد. هذا هو الحل لكي نخلق قيادة جديدة بعيدة عن أوسلو وتجاذبات أوسلو كل تجاذباتها. نحن رفضنا صفقة القرن ورفضنا التطبيع الإماراتي والتطبيع اللاحق الزاحف العربي الذي سوف نشهده بعد أيام وأسابيع، ومستمرون في ذلك شعبيا. لذلك نحن نضغط على القيادة الفلسطينية من أجل هذه القضايا التي نحن نتصور أنها قادرة على تلبية طموحات شعبنا في المقاومة العدو والمحتل، مقاومة يشترك فيها كل فئات شعبنا بشكل كامل في كل المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية.
طيب كيف يمكن تصعيد المواجهة مع الاحتلال لإيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني يرفض مسار التطبيع وهو صاحب القرار؟
الحقيقة أول شيء هناك قرار يعني لدى جماهيري بفتح الخيار الفلسطيني على أرحب فضاء عربي إسلامي. يعني ما هو الفضاء العربي الإسلامي؟ هو محور المقاومة، تحرير القضاء الفلسطيني من الإرادة الخليجية والسعودية المتآمرة ومشاركة في التصوير قضيتنا، لا بديل عن تشكيل قيادة إنقاذ موحد الشعب العربي الفلسطيني. هذا ما يجب ونعمل عليه يا سيدي. الآن شعبنا يعني شعبنا رفض هذه الإجراءات ورفض يتمثل في مسيراته اليومية وفي اصطدامه مع الاشتباك ومع قوات الاحتلال الصهيوني في كل ثمور الوطن، في القدس وفي قطاع غزة وفي كل مكان. سوف تتطور هذه الأشياء، العالم كله يعرف بالصوت مخصورة وكل ما يجري يوميا. لذلك يعني سوف تتصاعد هذه الهبة إلى أن تصل إلى صدام حقيقي مع المحتل، تشترك فيه نحن في صدام نهاية القتال الذي لا بد عنه وتوحيد الصف الفلسطيني من أجل مواجهة هذه المؤامرة. هذا بكل يعني لا بديل عن ذلك مطلقا. يعني الروح النضالية والاستشهادية التي أطلقتها هبات انتفاضات جميع شعبنا هي دليل على ليس فقط الإمكانات النضالية المخزون الكفاحي، إنما على يعني إرادة في تخطي كل الصعاب والتحديات. وهي نعلم تماما بأن هذا الصمود هو كفيل لإنقاذ شعبنا ومده في القوة للوقوف أمامها لكل هذه التحديات. يعني شعبنا ينهض الآن ويتوحد ويعيد بناء منظمة التحلية على أسس كفاحية، وهذا بحد ذاته يشكل رد على صفقة القرن وعلى التآمر الخليجي الرجل العربي.
أستاذ إحسان، يعني بالختام شاكر لكم حسن الحضور معنا، والأستاذ إحسان عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية كنت معنا في فصيل اليوم، وأتمنى ألقاك إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة.
أهلا وسهلا فيك.
يا أهلا وسهلا.
نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي،
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي،
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي،
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي،
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي.
أناديكم أشد على
صحراء جرداء، لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحد الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
كما للقدس والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور الأسرى، وغزة تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حيا يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرئ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل. لا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذن الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه ولا يمكن الفصل بينهما. إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن، هناك الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني، أيضا كتبت فيها خصوصا إذا تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى وأنت عايشت هذا الواقع ألما ومرارة ومقاسمة للمعاناة مع رفاق لا زالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستهدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أمه هو تاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع لتنتهي الحرب يا أمه، فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة. الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم أم الدنيا أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في هذا المجال.
لكن تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر في تجاه تأدية الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف. دع الغمد في شوق لسيفك، أترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، ابتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بقايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قاوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني نعم، كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشتش اللي عاشته غزة. نعم. ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها، بشبابها، بمناضليها، بمقاوميها، بكل ما يتجلى فيها من شموخ. غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار، وبرغم الجوع، وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أن غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم. أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنخدم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا هزني اللي مظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل. أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى، موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجن وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى أن نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجهه أو يوجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
نعم أعزائي الكرام، أما الآن ومع ختام أو قبل أن نختم هذا اللقاء، نختم لقائنا هذا بموضوع أو فقرة صحافة العدو، فإلى الزميلة شيماء كريم.
صحافة العدو. أهلا ومرحبا بحضراتكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على منع الكيان الإمارات من إنجاز صفقة طائرات F-35 على أرضية خطوة التطبيع، إلى جانب الخلافات على مستوى عدد من الأجهزة الأمنية والمؤسسات في الكيان حول زيارة وفد التطبيع إلى أبوظبي. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هاريتس، التفوق الجوي حصري. يدعوت أحرونوت، خلافات حتى على التطبيع. نبدأ مع صحيفة هاريتس التي كشفت النقابة عن أن اتفاق التطبيع الذي يلاقي رفضا فلسطينيا جاء بعد تعهد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيع الإمارات مقاتلات F-35، وهو الأمر المرفوض إسرائيليا بذريعة الحفاظ على التفوق الجوي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات قولهم إن تل أبيب لم تغير موقفها وما تزال تعارض بيع هذا النوع من المقاتلات الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة. وأشارت هاريتس إلى أنه منذ إشهار التحالف مع الإمارات فإن عدة جهات ممن كانت ضالعة في الماضي بالاتصالات بين الطرفين أثارت شكوكا حول أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تراجع عبر التفاهمات الأخيرة مع الإمارات عن المعارضة التاريخية في إسرائيل لتزويد الإمارات بعتاد عسكري وتكنولوجي متطور من الصناعات الأمريكية، ولا سيما مقاتلات F-35. ومن صحيفة هاريتس إلى صحيفة يديعوت أحرونوت التي تطرقت في تقرير لها إلى ما أسمته بتفاصيل الخلافات الإسرائيلية الداخلية التي عصفت بثلاثة من أهم الأجهزة الإسرائيلية قبل الزيارة التي يقوم بها رئيس الموساد يوسي كوهين إلى أبوظبي. وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات بين الموساد وجهاز الأمن القومي ووزارة الخارجية بشأن بعض من الأمور اللوجستية المتعلقة بتنسيق هذه الزيارة، والأهم قيادة البعثة الأمنية الإسرائيلية المتواجدة حاليا في أبوظبي للبحث في بعض من الأمور السياسية، ومنها البحث عن مقر للسفارة الإسرائيلية في الإمارات. وأشار المحلل والخبير السياسي يوني بن مناحيم إلى وجود خلاف بين كل من يوسي كوهين من جهة ومائير بن شبيت مستشار الأمن القومي من جهة أخرى بشأن الصلاحيات السياسية والاستراتيجية المتعلقة بعمل البعثة، موضحة أن الموساد يرى ضرورة إشرافه على كافة الأبعاد والنقاط المتعلقة بهذه الرحلة لأنه بذل جهودا سياسية واستراتيجية متعددة في سبيل نجاحها، وهو ما لا تقبله بعض الأجهزة الأخرى التي ترى أن الموساد لم يؤدي إلا عمله.
نعم أعزائي الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فلسطين اليوم، والسلام عليكم جميعا.
حيث أتيت فإلى الموت سعيت.